نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمع الكريم، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلانية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح الأول من الرسالة إلى أهل فيلبي. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح الأول والآيات من 12 وحتى 14 عن الفرح المسيحي الناشئ عن انتشار الإنجيل. فقد أسهمت الظروف القاسية التي مر بها الرسول بولس في انتشار الإنجيل وتقدمه. وعندما كتب الرسول بولس رسالته إلى أهل فيلبي في سنة 61 ميلادية، كان ما يزال مسجونا في روما بانتظار محاكمته التي قد تؤدي إما إلى إعدامه أو إطلاق سراحه. وهو لم يكن يخطط أو يتوقع أن يسجن، فقبل 5 سنوات كان يخطط لزيارة روما ثم إسبانيا للكرازة بالإنجيل هناك، لكنه اعتقل في أورشليم وسجن في قيصرية لمدة 2 سنين قبل أن يرسل إلى روما لمحاكمته أمام أعظم إمبراطور في ذلك الوقت، ألا وهو قيصر. وهكذا عوضا عن أن يذهب بولس إلى روما كشخص حر، ذهب إليها أسيرا. ونقرأ في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس الأصحاح 4:16 أنه في محاكمته الأولى لم يجد أحدا يسانده، بل إن الجميع تخلوا عنه، وبهذا فقد وصل إلى روما وحيدا وبدون أصدقاء. لكن الكلام الذي كلم الله به بولس في كورنثوس قبل سنوات عديدة شجعه كثيرا، فقد وعده الله قائلا بحسب ما ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح 18 والآيتين 9 و10: لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. في روما لم يكن بولس مسجونا في سجن، بل كان يعيش في بيته تحت الإقامة الجبرية، وقد كان مربوطا بسلسلة إلى جندي روماني يحرسه طوال الوقت، وكان الحراس يتناوبون على حراسة بولس، وبهذا فقد كان الكثير من الحراس على اتصال به. ومع أننا قد نظن أن أولئك الجنود هم آخر من قد يتأثر برسالة الإنجيل، إلا أنهم تأثروا جدا بما رأوه وسمعوه ولمسوه أثناء وجودهم مع بولس، فقد كانوا يستمعون إليه أثناء حديثه مع أصدقائه الذين كانوا يأتون لزيارته، وأثناء إملائه لرسائله على أحد معاونيه، وأثناء كلامه مع القضاة أو مع الجنود أنفسهم، وقد كانوا يسمعونه أيضا عندما يصلي إلى الله. وما من شك أن بعض هؤلاء الجنود آمنوا بما سمعوه ونشروه هنا وهناك، وبهذا فقد انتشرت رسالة الإنجيل من جندي إلى آخر، ثم إلى عائلات الجنود، ثم إلى حرس القصر الإمبراطوري، ثم إلى عائلة قيصر في حد ذاتهم، كما أن رسالة الإنجيل انتشرت خارج نطاق الجنود فوصلت إلى سكان روما، وقد جاء وقت أصبح فيه الإنجيل هو حديث الناس في المدينة بأسرها. ولأن بولس رأى بأم عينيه كيف أن الله سمح لكثيرين بسماع رسالة الإنجيل نتيجة المحن والتجارب التي مر بها، فقد أمكنه أن يقول: أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. فالجنود سمعوا رسالة الإنجيل وآمنوا بها، كما أن الكثير من المؤمنين المسيحيين الذين يعيشون في روما تشجعوا بما كان الله يفعله، فبدأوا في المناداة بالإنجيل بشجاعة ودون خوف. والآن نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل فيلبي. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح الثاني والآيتين 3 و4 عن الفرح المسيحي الناشئ عن الخدمة المضحية. ففي الأصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل فيلبي يبدأ الرسول بولس حديثه بالتماس قوي من أجل وحدة المؤمنين المسيحيين، وربما عنا ذلك أنه كان هناك عدم وفاق بين المؤمنين في الكنيسة في فيلبي. وعندما يكون هناك عدم وفاق بين المؤمنين فقد يؤدي ذلك إلى الكثير من المشكلات. على سبيل المثال، قد يؤدي عدم الوفاق في الكنيسة إلى استخفاف المؤمنين الأقوياء بالمؤمنين الضعفاء أو العكس، وقد تظهر بعض الدوافع غير النقية عند بعض المؤمنين، وقد يستغل البعض الكنيسة لتحقيق مآربهم الشخصية، وقد يتصرف بعض المؤمنين كغير المؤمنين لأنهم لم ينضجوا في إيمانهم بعد. وعلى أي حال، فقد أراد الرسول بولس أن يعلمهم التواضع، لأن التواضع مهم جدا من أجل وحدة الكنيسة، والشخص المتواضع لا يتفاخر أمام نفسه ولا أمام الآخرين ولا أمام الله، وهو لا يعلي من شأن نفسه، بل يكون عقلانيا وواقعيا فيما يمكنه وما لا يمكنه القيام به، وهو لا يستعرض جوانب القوة لديه ولا يحاول إخفاء جوانب الضعف أيضا، وهو لا يتفاخر بأهميته أو قدراته أو ممتلكاته أو مواهبه أو إنجازاته، وهو لا يحاول أن يهيمن على الآخرين ولا أن يقلل من شأنهم، بل يحسبهم أفضل منه شخصيا. ومع أن غير المؤمنين ينظرون إلى التواضع وكأنه ضعف أو جبن، إلا أن المؤمن لا يفكر به بهذه الطريقة، فعندما يغير الروح القدس قلب شخص ما فإن الخضوع بدافع الخوف يتحول إلى خضوع بدافع المحبة، والتواضع بدافع المحبة هو تواضع حقيقي وصادق، ويظهر هذا التواضع جليا من خلال إيثار الآخرين وتقديرهم وتقديم يد العون لهم. لهذا فإن الرسول بولس يقول هنا لا شيئا بتحزب أو بعجب، بل بتواضع، حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم، لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. وهكذا فإن وحدة الكنيسة تتأثر سلبا بالطموحات الأنانية، وعندما ينهمك المؤمنون في الخصومات والأنانية وحب السلطة والسعي إلى المناصب والمكانة الرفيعة، فقد يؤدي ذلك إلى الانقسامات في الكنيسة الواحدة. وهذا هو ما دفع الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 5:20 إلى تحذير الأشخاص الذين يسببون الخلافات والنزاعات في الكنيسة بأنهم لن يرثوا ملكوت الله. عندما قال الرسول بولس إنه ينبغي لنا أن نحسب الآخرين أفضل منا، فقد عنى بذلك أن يقدر بعضنا بعضا، وأن نحترم كل مؤمن في الكنيسة، وأن نقدر كل خدمة يقوم بها المؤمنون الآخرون. عندما قال الرسول بولس إنه يجب علينا أن نهتم بمصالح الآخرين، فهو لم يقصد بذلك أن نلبي رغباتهم الشخصية، بل قصد بذلك أن نهتم بالأشياء التي تؤول إلى خيرهم، وينبغي أن تكون هذه الأشياء متوافقة مع مشيئة الرب يسوع المسيح. إن مصالح الآخرين تشمل في المقام الأول خلاصهم ونموهم في الإيمان وتقديسهم وإثمارهم. بعبارة أخرى، فإن مصالح المؤمنين الآخرين هي تلك الأشياء التي تجعلهم مؤمنين أفضل لله ولملكوته. لهذا يجب على كل مؤمن أن يكون متواضعا أمام الآخرين، وأن يضحي في سبيل بنيان الكنيسة ككل. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 3 من الرسالة إلى أهل فيلبي. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح 3 والآيات من 13-11 عن الفرح المسيحي الناشئ عن التشبه بالمسيح. ففي الآيات من 13-16 يعدد الرسول بولس مآثره الأرضية، فعلى النقيض من الرسل والمعلمين الكذبة، فإن الرسول بولس يتمتع بالعديد من المؤهلات والمزايا. فأولاً، هناك أمور يمكنه أن يفتخر بها منحه إياها أبواه، فقد منحاه الجنسية والثقافة. ثانياً، هناك أمور نالها بجهده كالتعليم الديني الرفيع وانضمامه إلى جماعة الفريسيين المعروفة واكتسابه للبر الذاتي عن طريق مراعاة الشريعة. وكما هو حال بولس قبل اهتدائه للمسيح، فإن كثيرين يضعون ثقتهم في الأمور الظاهرية والمؤقتة كالمستوى التعليمي والاستقرار الوظيفي والممتلكات والسلطة والعلاقات مع الشخصيات الرفيعة والديانة والأعمال الصالحة. ومع أنه كان بإمكان الرسول بولس أن يتكل على كل هذه الأشياء، إلا أنه يقول في الآية 3 إنه لا يعتمد على أمور الجسد. لكن طالما أن بولس لا يتكل على أمور الجسد، فما الذي كان يفعله بتلك المآثر والمزايا الأرضية؟ يقول الرسول بولس في الآية 7: لكن ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة. هذا يعطينا لمحة عن ماضيه. فعند اهتدائه للمسيح رفض بولس كل هذه المآثر والمزايا الأرضية، لا لأنها كانت سيئة في حد ذاتها، بل لأنها أصبحت عائقا له. فافتخاره بجنسيته وثقافته وديانته وإنجازاته أصبحت جميعها أساس قناعته الذاتية وتمجيده لذاته. بعبارة أخرى، فقد أصبحت تلك الأشياء حجر عثرة في طريقه وفي طريق خدمته، كما أنها أصبحت تعمل ضده، ولو أنه تمسك بتلك الأشياء لحرم نفسه من أكبر مكسب في حياته، أي لحرم نفسه من يسوع المسيح. في الآية الثامنة يقول الرسول بولس: بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. الآيات من الثامنة وحتى الحادية عشرة تتطلع إلى المستقبل، فبعد اهتداء بولس إلى المسيح أصبحت شهوة قلبه الوحيدة هي أن يربح المسيح، وقد أراد بولس أن يربح المسيح في ثلاثة جوانب. في الآية الثامنة يقول بولس إنه يريد أن يعرف المسيح، وقد يشير إلى علاقته بيسوع المسيح، فهدفه هو أن يعرف المسيح معرفة شخصية حميمة. هذه المعرفة تشير إلى المعرفة العقلية والمعرفة القلبية في آن واحد، وهذا يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: كيف يمكننا أن نعرف المسيح معرفة شخصية حميمة؟ والجواب هو: يمكننا أن نعرف المسيح معرفة شخصية حميمة عن طريق تخصيص وقت يومي لقراءة مقطع من الكتاب المقدس والتحدث إلى الله والإصغاء إليه. هذا هو ما يعرف بوقت الخلوة الشخصية مع الله. في الآية التاسعة يقول بولس إنه يريد أن يوجد في المسيح، هذا يشير إلى مقامه في المسيح، فقبل أن يهتدي بولس إلى يسوع المسيح كان يسعى إلى تسلق سلم الجهود الذاتية، أما بعد اهتدائه للمسيح فقد أصبح يتمتع بعمل الخلاص الكامل الذي أتمه يسوع على الصليب. وبسبب مقامه في المسيح أصبح الرسول بولس متيقنا بأن الله دعاه وبرره وقدسه وأنه سيمجده أيضا. في الآية العاشرة يقول بولس إنه يريد أن يتشبه بالمسيح، هذا يشير إلى عملية النمو الدائم في المسيح، وهذا النمو في يسوع المسيح يعني صقل الشخصية وإحراز التقدم في الحياة المسيحية، فهو يريد أن يختبر قوة الحياة المسيحية التي تحرره من طبيعته الخاطئة وتمنحه القدرة على القيام بما يريده منه يسوع المسيح، وهو يريد أن يحذو حذو المسيح وأن يختبر الرفض والاضطهاد الناشئين عن ذلك، كما أنه يريد أن يرتفع فوق الخطية لكي يخدم يسوع بفاعلية أكبر. لهذا فهو عاقد العزم على التخلص من كل عائق يقف بينه وبين أن يربح المسيح. ويا ليتنا جميعا نسير على خطى الرسول بولس بأن نتخلص من كل شيء يمكن أن يعيق حياتنا المسيحية وسعينا إلى ربح المسيح. وأخيرا نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل فيلبي. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل فيلبي الأصحاح الرابع من الآية الرابعة وحتى السابعة عن الفرح المسيحي الناشئ عن السلام والقناعة. فجميعنا نواجه ظروفا صعبة، ومع أننا قد لا نختار المحن والتجارب بأنفسنا إلا أنها تصيبنا شئنا أم أبينا، وهناك من يتجاوب مع الظروف الصعبة بسلبية وتشاؤم فيصبح مر النفس ويبدأ في كيل الاتهامات للآخرين وإلقاء اللوم عليهم والتشاجر معهم، وقد يصاب البعض باليأس والإحباط فيهربون من العالم الذي خلقه الله إلى عالم من صنعهم، مثل أن يدمنوا الكحول أو العقاقير المخدرة أو غيرها. في ضوء ذلك، كيف يجب على المؤمن المسيحي أن يواجه المحن والتجارب التي يتعرض لها؟ أولاً، يجب على المؤمن أن يواجه المحن والتجارب بفرح، والفرح هو تجاوب داخلي نابع من القلب، والرسول بولس يوصينا قائلاً: افرحوا في الرب كل حين. لكن هل من المعقول أن نفرح في وسط المحن والمشكلات؟ أو كيف يعقل أن نفرح حين نسترجع الذكريات المؤلمة وإخفاقات الماضي؟ في الحقيقة أن الكتاب المقدس يعلمنا أنه يجب علينا ألا نسمح للظروف بتقرير حالتنا وحياتنا كمؤمنين مسيحيين، فالله أعطانا القدرة على أن نفرح في وسط المحن والضيقات، وهذا الفرح ناشئ عن علمنا بأن الله مهيمن على كل شيء وأنه كلي القدرة وأنه يحبنا وأنه لا يمكن لأي شيء أن يحدث دون سماحه، وأن كل ما يحدث هو لخيرنا، وأن الله سيتمم خطته ومشيئته لحياتنا في نهاية المطاف. ثانياً، يجب على المؤمن أن يواجه المحن والتجارب بصبر. فالرسول بولس يقول هنا: ليكن حلمكم معروفاً عند جميع الناس، الرب قريب. فعلى سبيل المثال، لم يكن مؤمنو كورينثوس معروفين بحلمهم أو طول بالهم، فنحن نقرأ في الرسالة الأولى إلى أهل كورينثوس الأصحاح السادس من الآية الأولى وحتى الثامنة أنهم كانوا يجرون بعضهم بعضا إلى المحاكم عند نشوب خلافات بينهم. على النقيض من ذلك، كان العبرانيون حليمين وصبورين، فنحن نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح العاشر والآيتين 33 و34 أنهم كانوا يتعرضون للإهانات والمضايقات ومصادرة ممتلكاتهم، لكنهم كانوا يتقبلون ذلك بفرح لأنهم كانوا يعلمون أن ما أعده الله لهم في السماء أفضل بكثير. وهكذا فالمؤمن الحليم أو طويل البال هو مؤمن يعلم يقيناً أن العيش كشخص مظلوم أفضل من العيش كشخص ظالم، وهو يختار طوعاً أن يتخلى عن حقه وأن يصبر على الأذى لأجل يسوع المسيح. ثالثاً، يجب على المؤمن أن يواجه المحن والتجارب بالصلاة، فالصلاة هي أفضل تجاوب من نحو المحن والتجارب التي قد نتعرض إليها. لهذا فإن الرسول بولس يقول: لا تهتم بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. فمع أن كل إنسان لا يخلو من الهم والقلق، إلا أن الكتاب المقدس يوصينا بأن لا نستسلم لهذه الظروف وهذه المشاعر السلبية، بل أن نواجهها ونحاربها بالصلاة. فسلام الله قادر على القيام بما تعجز عنه أذهاننا. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وإلى ختام تأملاتنا ومشاركاتنا من الرسالة إلى أهل فيلبي. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الرسالة إلى أهل كولوسي. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما.
مش رح انسى عيني من على شخصك وجمالك، واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي، تغمرني بنهر سلامك وتفد فيا بروحك بشهادة المجد جلالك. مش حمص العين من على شخصك وجمالك،
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.